السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في بيان أحكام مهمات أحكام الزكاة. تكلمنا بالأمس عن زكاة الواجبة ومكانها من الدين ومنزلتها من الشريعة، وقلنا إنها حق مفروض فرضه الله الذي آتانا خلقنا وأعطانا المال، فرضه علينا، وإنما خلقنا لعبادته وهو يتعبدنا بأشياء بدنية ومالية يبتلينا ويختبرنا سبحانه وتعالى، ففرض علينا هذا الجزء القليل المعلوم في أموالنا لمصلحة الفقير ينفعه ولا يضرنا. يقول قائل: طيب، هذا تعبي وكد يميني وعرق جبيني، وهذا جالس في بيته. نقول: الذي جالس في بيته هو يستطيع يعمل ليس له حق في الزكاة، لكن الذي لا يستطيع مطلقة من لها، معلقة من لها، أيتام من لهم، مشاليل، مقاعيد، أصحاب عاهات، مرضى، زمنة، من لهؤلاء؟ قضى الله أن يوجد أمثال هؤلاء في المجتمعات، فإذا لم يتعاطف ويتكاتف المجتمع المسلم من لهم؟ يقول قائل: لهم ربهم وخالقهم. نقول: هذا منطق المشركين، وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قالوا: أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. نعم، هو قادر، لكن الله أراد أن الله يقول: يبتلي بعضنا ببعض، الغني بالفقير والفقير بالغني، والقوي بالضعيف والضعيف بالقوي، والفاجر بالتقي والتقي بالفاجر. يبتلي سبحانه وتعالى بعضنا ببعض، هذه أحكامه سبحانه وتعالى. ثم نقول: هب أنك يوم من الأيام، وليس ذلك على الله بعزيز، ليس ذلك ببعيد، أنت أو أحد من أقاربك وقع هذا الموقع، ماذا سيقول؟ ما لهذا المجتمع لا يرحم؟ أين المسلمون عنا؟ يشاهدوننا جوعى مرضى. لو أن مثل إنسان أصيب بشلل حادث، ولا افتقر، ولا انكسر، ولا طلقت له مثل، كثرت بناته عوانس وكذا وكذا، وقلت ماله أولاد، قلت ذات يده، ما عنده عمل، الحياة تدور على الإنسان. فهل هو، هل قائل هذا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ لا، يقول: أين المسلمون عنا؟ ما لنا، ما لهم، لا يتراحمون. إذن ضع نفسك، عسى الله ألا يجعلك مكان هذا الفقير ومكان هذه المطلقة والمعلقة المسكينة، من لها؟ الآن العيد مقبل، الأيتام، يا كم في البيوت، في أجواف البيوت من أسرار وفقر ما نعلمه ولا نعرفه، اللي آباؤهم مسجونون، مديونون، مثلا موتى، كان يوم من الأيام في أحضان آبائهم هؤلاء الأيتام مثل الملوك، إذا دخل الأب هذا ينطرح عليه، هذا يتعلق، هذا يركب سيارته، السابقون الكم، مات أبوهم، غاب أبوهم، سجن أبوهم، بقوا أيتاما أو كالأيتام، مساكين يتصدق عليهم. ذهبت فرحة العيد وبهجته من أمهم، أمهم إذا أقبل العيد تحمل هم أولادها، يشاهدون أولاد الحارة يفرحون يلعبون مع أبائهم، وهؤلاء من لهم؟ من لهؤلاء المساكين؟ يخرجون عند الأبواب بأطمارهم البالية. أفطرت بالعيد لا عادت إساءته، فعاد بطرك بالأكباد تفطيرا، ترى بناتك بالأطمار بالية يغزن للناس، ما يملكن قطميرا، يطأن بالطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغمورا. فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغمات مأسورة. هذه قيلت في الملك الأندلسي. فهؤلاء المسكينات يشارفنا عند الأبواب ويشاهدنا بنات الحي يتسابقن مع آبائهم ويذهبون مع أهليهم يستعرضون الجديد ومعهم الحلوى ومعهم الألعاب ومعهم الألعاب النارية، فينقلبن إلى أمهن يردن شيئا ما عندها شيء، وكما قال أبو الطيب أدرن عيونا حائرات كأنما مركبة أحداقها فوق زئبق. وش تصور سعادة هذه الأرملة؟ وش تصور هذه الأرملة إذا أحد جيرانها وإخوانها أحس بإحساس المؤمن وطرق عليها الباب قبل العيد مثل هذه الأيام، قال هاتي الأولاد، وأخذ الأولاد مع أولاده والبنيات وخيرهم من الملابس وأعطى كل واحد كيس وقال اختر ما شئت من الألعاب والحلوى للعيد علشان تفرح، وكساهم الجديد، ثم جاءوا إلى أمهم يستعرضون أعطانا جارنا هذا الحلوى وهذه الألعاب وهذه كذا، فرفعت يديها ودمعت عيناها ودعت لك بالجنة. هل ترى الله سيرد دعوات هذه المكلومة هذه المسكينة؟ ما أظن أن الله سيرد دعوات. يكون عندنا إحساس يا إخواني، المؤمنون يترحمون ويتعاطفون بعضهم أولياء بعض. أحباب الكرام، نبدأ بأحكام الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة تجب في مال معلوم، هي خمسة أموال: الذهب والفضة وما يتبعها، بهيمة الأنعام وما يتبعها، الخارج من الأرض، عروض التجارة، الركاز. الأول والأهم الأموال، النقود، هذه كلها تسمى أموال، لكن الذهب والفضة نتكلم عنها، وهي ثلاثة أنواع. إن اتسع الوقت تكلمنا عن الذهب والفضة كل يعني كل ما مهمات أحكامه، وإلا إن شاء الله نجزئه اليوم وغدا إن شاء الله. هو ثلاثة أقسام أنواع: التبر والسبائك، والمصنوعات والمصوغات، الحلي وما يتعلق بها، والنقود وما يتبعها من وثائق ومساهمات وأسهم وديون ورواتب وغير ذلك. فأولاً الذهب والفضة، التبر يعني الخام الذي يؤخذ من منجمه، عند مثل كسرة فيها ذهب تراب ولا مثلاً حجر أو عنده مثلا ذهب ما نقي يسمى التبر، هذا تجب فيه الزكاة. كذلك السبائك يعني التي أذيب الذهب وتخلص من بالنار طبعا وتخلص من هذه من التراب ومن العوالق فخلص يسمى السبائك الذهبية، هذه تجب فيها الزكاة. والدليل قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لماذا الذهب والفضة لها أحكام خاصة؟ الشارع جعلها من بين المعادن أثمانا هدى الناس إليها، جعلها في الفطر لأنهم لاحظوا من قديم الزمان يسمونها المعادن النبيلة، الذهب والفضة، و بعض المعادن ليست مثل الذهب والفضة لكن ربما قريبة منها، البلاتين وغيره. فالذهب والفضة المعادن النبيلة هذه فيها خصائص اكتشفها البشر قديما، منها مثلا أنها والذهب طبعا ثم الفضة، هذه المعادن فيها طبعا جمال وإشراق شكلا، وفيها كذلك من حيث المضمون يعني فيها مثلا لا تتأكسد ولا تتفاعل مع الأحماض الأمينية والأملاح المعدنية، ما تؤثر فيها. الآن لو أخذت قطعة بالود حديد فولاذ، قطعة فولاذ حديد ويعني ليكون مثل جنزير دبابة وجعلته في الماء مدة، تجده بعد مدة قد صدئ ثم تآكل. تلاحظ أسفل الباب كيف يتآكل مع الماء، هذا التفاعل. يتلف إذا دفن، دفنت شيئا في صندوق حديد، التربة فيها شيئا من الثرى، تجد يتآكل الحديد انتهى. كذلك إذا حفظت فيه شيئا ينتن لحم ولا غيره، لكن هذا الذهب والفضة ما يتفاعل ولا يتأكسد. لو تدفن كنز يدفنون كنز فيعثرون عليه بعد عشرات ومئات وآلاف القرون فيجدون بحاله ما تغير. وكذلك الفضة. ولهذا الصحابي لما جدع وجدع أنفه أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنف إيش؟ أنف ذهب، لأنه ما ينتن. حتى الفضة أنتن قليلا، لكن الذهب ما ينتن. فيه مميزات، فيه أشياء، في قيم نفيسة. ولذلك يحفظون في قديم، يستعملون في التحنيط، يستعمل. كذلك مما وجد أنه أجود المعادن في توصيل الطاقة الكهربائية الذهب. بس الذهب ما يستعمل لغلائه، لكن يستعملون الفضة في الطائرات، في بعض الأشياء الثمينة يعني، في بعض الطائرات والمراكب. يليها النحاس طبعا، لكن هذه يعني فيها خصائص ليست في سائر المعادن. فلهذا اتجهت همة البشر قديما إلى سك النقود منها، كما سيأتي في النقود إن شاء الله تعالى. وجعل الشارع لها أحكاما، منها تحريم جريان الربا، يعني يريد أن تفت، لا يريد أن تكون مقصودة لذاتها يرابى فيها، أن تكون قيم للأشياء، أثمان للأشياء، أن تتفتت بأيدي الناس والشعوب، ما تتراكم، ما تكنز بأيدي طائفة. ولهذا حرم فيها الربا، ولهذا وجبت فيها الزكاة، ولهذا كانت لها أحكام من تحريم الاستعمال وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فالذهب، التبر والسبائك تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب والفضة. ما الدليل على الوجوب؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، والأدلة الأخرى. ما الدليل على النصاب؟ قلنا السبب النصاب، والحول شرط، لابد من الحول. النصاب قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الشاهد خمس أواقي، يعني جمع أوقية، والأوقية تعادل بالجرامات 28 وكذا. الأوقية أظن القديمة تقريبا 31 وكذا. المهم مجموعها 200 درهم. 200 درهم، الدرهم هو يعني يكون من الفضة قبل أن ينوب عنه الورقي، هذا كما سيأتي. والخمس أواقي تعادل 200 درهم. ولهذا جاء في حديث الإمام أحمد وأبي داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس إذا كان لك 200 درهم فإذا حال الحول فزك منها أو أخرج منها إذا كان لك 200 درهم، فإذا حال الحول فأخرج منها كم ربع العشر في 200 درهم؟ 5 دراهم. وإذا كان لك 20 دينارا فحال عليها الحول فأخرج منها نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك، ولا زكاة، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فهذا استدل به على الحول، واستدل به على النصاب. حسنه، استدل به علماء، بن باز وغيره، وسكت عنه أبو داود، وحسنه بعض أهل العلم، ولأنها صح ما في الباب. ولا يمكن أن يكون كل مال فيه الزكاة في قليله وكثيره طبعا، وأيضا في كل وقت من أوقات السنة لا بد من وقت، والوقت هو ومضى عليه عمل المسلمين، فكان إجماعا الذي هو الحول. طيب، هذا بالنسبة حد يعني الذهب والفضة إذا كان تبراً أو كان سبائك، فإذا كانت مصنوعة مصوغة فهذه الصناعة على نحوين، إما أن تكون جائزة أو غير جائزة. إذا كانت محرمة، بعض الناس يتخذ تحفاً من ذهب، يجوز؟ ما يجوز. التحف علقها في البيوت مثلاً، أشكال، براويز، مناظر، هي بعض الناس والعياذ بالله من طغى وبطر نعمة الله مقابض الأبواب أو حتى مقابض البزابيز الصنابير الحمامات. وحتى سمعنا من الناس من يتخذ كرسي الحاجة الذي يجلس عليه لقضاء حاجته عيار ذهب 24. والله سمعنا في أخبار من أهلكهم الله من أولئك الذين بطروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا نستغرب. فهذا الاستعمال على وجه محرم أصلاً لا يجوز، أصلاً لا يجوز، ويجب فيه الزكاة قطعاً. ومثل الأواني، وإن كان لا يجوز اتخاذ الأواني من ذهب والفضة، شوك، ملاعق، صحون. طيب، النوع الثاني ما كان مرخصاً فيه جائزاً، وهذا حلي النساء وما أرخص فيه للرجل من الفضة وما يتبع من قبيعة السيف، وكذلك أشياء رخص فيها استثناءات تجب فيها الزكاة أو لا. أشهر مسألة فيها حلي النساء. إذا كان الحلي المرأة كثيراً بحيث أنه يكنز في الدواليب أكثر السنة، ما تستعمل إلا مرة مرتين، محزم، دلعة كبيرة كثير، فهذا تجب فيه الزكاة لأن كنز الذي يكنس. لكن الذي لا يكون قليل، الذي في أذنها وحلقها ويديها وأصابعها قليل وبلغ نصابا، وبلغ نصابا، فهل تجب فيه الزكاة؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، فيه خلاف، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة فيه حتى لو بلغ النصاب، وذهب بعض الحنفية ورجحه بعض الحنابلة، وأخذ به شيخ الإسلام ورجح في الأزمنة المتأخرة الشيخ الإسلام ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم أنه تجب فيه الزكاة. الذين قالوا تجب فيه الزكاة عندهم ثلاثة أحاديث، يمكن ما يتسع الوقت لعرض المسألة لكن أذكرها باختصار. الأحاديث هذه مين في الصحيح؟ موجودة في السنن وبعضها عند الإمام أحمد، يعني حديث عبد الله بن عمرو وحديث أم سلمة وحديث عائشة معروفة. حديث عبد الله بن عمرو: المرأة التي دخلت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين؟ فألقتهما من نار، طبعا فألقتهما قالتهما لله ورسوله. الحديث الثاني حديث أم سلمة أن دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها أوضاح من ذهب، فقال: ما هذا؟ قالت: تتزين به. قالت: يا رسول الله، كنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكيته فليس بكنز، فشرط أداء الزكاة، وهو أقل قليل، هذا ما هم كثير، يكنز في يدها. والثالث حديث عائشة لما دخلت في يدها فتخات من فضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين الزكاة؟ قال هو حسبك من النار، أو كما جاء في الحديث. فهذه الأحاديث اختلف في تصحيحها، بعض أهل العلم صححها وأخذ بها. المشكلة عندنا قول لعائشة أنها ما يعني صح عنها أنها لا تخرج، لا ترى إخراج زكاة الحلي، فقال كيف هذا يتعارض مع حديثها؟ فكيف لو كان صح أن عليها الفتخات كيف لا يعني ما كانت تخرج الزكاة؟ وكذلك عن عمر وعن عدد من الصحابة. على أي حال، من أخرج زكاة فهو أحوط، ومن لا فأرجو إن شاء الله ألا حرج، أرجو، وإن أخرجت الزكاة فهو أولى حتى لو باعت منه، خروجا من الخلاف. انتهينا من هذه. بقي النقود، الدراهم، وهذا هو بيت القصيد، وهذا اللي يحتاج إلى تفصيل. أولا إيش علاقة الدراهم هذه اللي عندنا بالنقود؟ نذكر القصة التاريخية كما يقال. هذه الدراهم مأخوذة من كلمة يونانية دراخمة، دراخمة ما يسك من الذهب والفضة يسمونها دراخمة، يعني وصلت إلينا إلى أن سميت الدراهم فيما بعد. كما ذكرت لكم البشر قديما في أول يعني النشأة أدركوا لهم حاجات، هذا يريد طعام وهذا يريد ثياب، فكانوا يتعاوضون بالطريقة البدائية. هذا والله يريد مثلا شاة يحلبها، خذ ثوبي ونعطيك الشاة، هذه المبايعة، مبادلة مال بمال، المقايضة، فيتعاوضون هذه الأشياء. حتى الله سبحانه وتعالى هداهم إلى هذا فسكوا الممالك القديمة النقود من الذهب والفضة، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فكانوا يتعاملون بها. مجتمع مكة ما كان يسك مجتمع العرب، وإنما كانت مملكة فارس والروم. فلما قامت دولة الإسلام كانت أكثر المعاملة كما ذكرنا على تمر ببر، تمر بتمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا متماثلا، نهى عن الفضل، والبر بالبر، لأنهم كانوا يتبيعون التمر بالتمر، هذا عندي تمر، أنا عندي ملعام، أنا عندي رطب، أنا عندي يابس، أنا كذا، ما عندهم نقود، ما هي متوفرة. وأحيانا يأتون بالنقود وقد يغنمونها، وهذه النقود من الفرس والروم، وهذه النقود عليها صور ملوكهم وملكاتهم، بل عليها كلمات التثليث وربما الصليب، وكانت أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها والصحابة يعني، وكانوا يتعاملون بها للضرورة. فلما اتسعت دولة الإسلام وجاء عبد الملك بن مروان، هو الذي سك النقود، وصارت القصة المشهورة لما قال اقرأوا لي هذه الكلمة، فقرأت عليها التي في الدينار الرومي، فإذا فيها الأب والابن والروح وروح القدس إله واحد، وكلمات الشرك، فغار وغضب وأمر أن يؤتى بالصيارفة، وصنعوا قوالب، ثم راحوا وتعرفوا على سر الصنعة كما يقال، فسكوا النقود وأخرج العملة الإسلامية لا إله إلا الله، نكاية بتثليث الروم، أو الله إله واحد. فعلم ملك الروم وانتفض وغضب غضبا شديدا، وغار على الشرك، وخشي على عملته أن تضرب من الدولة الإسلامية التي كانت تتعامل بها كثيرا، فغار على الدين والدنيا، وأرسل لي عبد الملك ابن مروان يهدده ويقول إن لم تلغي نقدك صنعنا نقدا وسببنا فيه نبيكم وطفنا به، يعني روجناه في كل العالم، ويعني هدد بهذا. فاغتم الخليفة جدا واستشار وقال لا أريد أن أكون سببا في سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل ألغي هذا المشروع؟ قالوا إن ألغيت تجرى عليك ملك الروم، لكن امضي لما أمرك. قال ماذا أصنع؟ قال فقال ورد عليه بتهديد وقل إن فعلت كذا فعلنا كذا وكذا. فقال ننبش قبر صاحب نبيكم أبي أيوب في عند القسطنطينية، فقالوا ننبش قبور الروم كل. المهم صارت حرب كلامية، أخيرا رضخ ملك الروم وراجع هذا النقد واستمر. فصار الناس يتعاملون بالدينار والدرهم، الدينار الذهبي والدرهم الفضي، يصرف هذا بعشرة وأحيانا باثنى عشر حسب الصرف، أو حسب هذا جهة يعني الإصدار، بغلي وعراقي ومصري فيما بعد تعددت صناعاته. ثم احتاجوا الآن يخرجون منها النقود، أفتى أهل العلم بأن طبعا ذهب وفضة، فيخرجون منها الزكاة في ذلك الوقت. طيب جاءت عملات أخرى، لأنهم إذا احتاجوا إلى أشياء مثل حزمة بقل ولا مثلا رغيف خبز، ما هو معقول اشتريه بدرهم ولا بدينار، فاحتاجوا يضعون عملات صغيرة، عملات صغيرة ليست من الذهب ولا الفضة، من الحديد أو الصفر، وهي القروش أو الفلوس كما كانت تسمى. فصنعوا الفلوس، الفلوس المكسرة يعني تكسير الدرهم، يشترون بها يعني كذا فلس مثل هلالات يعادل درهم، يشترون بالأشياء الصغيرة. ولهذا المفلس، لماذا سمي المفلس؟ قال فلان فلس، قديما يقولون فلان أفلس. وش معنى أفلس؟ يعني بدل ما كان رصيدة من ذهب وفضة من دراهم ودنانير صار رصيدة فلوس حديد ما عنده إلا الفلوس، ولهذا يقولون أفلس. هذه قصة أفلس، مو بأفلس يعني صار جيبه فاضي، لا، صار ما عنده فلوس بدال الدراهم والدنانير. هذه الفلوس تكلم أهل العلم فيها، هل تجري فيها الربا؟ هل يجب فيها الزكاة؟ فصار في خلاف بين أهل العلم. هذه الآن قصة، أنا أجيب لكم قصة الريالات اللي عندنا الآن. فأفتى أهل العلم بجريان الربا فيها ووجوب الزكاة، حتى قال الإمام مالك، اسمعوا يا إخوان، شو عبقرية الأئمة رحمة الله عليهم. الإمام مالك إمام دار الهجرة المتوفى عام 179، الإمام المعروف صاحب الموطأ والمدونة، صاحب المذهب المتبوع رحمة الله عليه، هذا يا إخوان له كلمة تدل على عبقرية فعلا. يقول لما جودل في جريان الربا فيها، قال لو تواضع الناس على أن يجعلوا هذه الجلود أثمانا لكرهت الربا فيها، كأنه مستبعد يعني الجلود التي ترمى والتي تنتن، من يبي يستعمل الجلود أثمان يعني وسائط بيع وشراء تباع بها. جاء دار الزمان حتى استعملت هذه الأوراق، أوراق ما تساوي شيء، ولهذا هذه الأوراق استمدت قوتها من نيابتها أولا ثم من قوة الدولة. إذا اهتزت الدولة ونزل سعر العملة ما صارت تساوي شيئا. ويمكن شفته في لبنان مرة، واحد جايب 1000 ليرة و100 ليرة وصافهن على الجدار وملزقهن مع بعض ومسويهن منها تغليفة الجدران، ولما سأل الصحفي لماذا قال لأن الآلاف الليرات هذه الصافة هذه ورق الجدران أغلى منها، أغلى منها لو بغيت أشتري ورق، فلذلك وضعتها هي حتى إذا احتجت منها شيئا فككته وبعت واشتريت، ويعني غلاف جدران. بل إن أحيانا إذا صار مثلا ألغى، يقولون ألغى السلطان أو كانت فلوسا فألغى السلطان المعاملة بها، أحيانا يلغي السلطان المعاملة بها، وأحيانا يتغير نظام الملك فتذهب ترمى في الأرض ما لها قيمة إذا ما اعتبرها السلطان، يعني قوتها من السلطان من قوة الدولة. وتذكرون قصة صدام يوم أن صارت الحرب ثم نزلت الدينار العراقي وأقبل التجار والخليج وغيرهم واشتروا كميات هائلة وتوقعوا أنه يرتفع فيبيعون، تركهم حتى استنزفوا اشتروا كل الدينار القديم، ثم أغلق الحدود وأمر المصانع والمكاين، وفي 3 أيام أنتج دنانير جديدة أو في أسبوع تقريبا، ثم ألغى السابقة فذهبت ملايينهم عليهم، أراد أن تكون حرب اقتصادية. أنا أقصد بهذا يا إخواني أن أحيانا ينوب عن الذهب، عن الدراهم والدنانير تنوب أشياء أخرى. لما جاءت الحضارة كما يقال، والأخيرة هذه اللي يسمونها الحضارة والصناعات وعصر النهضة، كانوا يتعاملون بهذه الدراهم والدنانير. وكان عندنا لما جاء النظام الحكم السعودي، جاء النظام المالي السعودي، النظام المالي السعودي اعتمد على الدراهم، كان أول يستعمل الذهب والفضة يعني الدينار والدرهم، لكن يسمى الدينار جنيه تسمية بريطانية، وسموا الدرهم ريال على تسمية أيضا إحدى الدول الأوروبية، إسبانيا وغيرها أو النمسا. فكان يعني الريال هو نفس الدرهم والجنيه هو نفس الدينار، فبعض الدول صارت تتعامل بالدينار ولا زال مثل الكويت وغيره والأردن، وبعضها تتعامل بالدرهم مثل بعض دول الخليج، ولهذا تلاحظون اختلاف في سعر الصرف. لما ضعفت بعض تلك الدول انخفض، وإلا كان يصرف الدينار عندهم ب12 أو ب10 تقريبا، وكان تغير في حسب قوة الدولة تغير الصرف في مصر، وإلا كان سابقا مثل بعض دول الخليج. الدرهم نفسه نفس الريال، لأن الريال هو الدرهم، هو الدرهم، وكذلك الجنيه هو الدينار. فاعتمد الجنيه، كانوا يتعاملون عندنا هنا بجنيه الذهب، ويتعاملون أيضا بدرهم الفضة يسمونه ريال. ثم استثقل الجنيه لصرفه مثلا، واقتصر في المصوغات والمصروعات، واعتمدوا على اعتمد حكوميا على هذا الدرهم الذي هو الريال. فكان استعمل الريال الفرنس، وهو حقيقة نمساوي عليه صورة ملكتهم، ثم صنع الريال السعودي من الفضة. ثم فيما بعد لما جاءت البنوك أخرجت البنك نوت، بنك نوت النوت الورقة، النوتة الورقة، والبنك اللي هو المصرف، فصاروا يسمونه بنك نوت أو العملات البنك نوتية. فصارت مؤسسات النقد في الدول تصدر أسناد بقيمة هذه النقود. ما تتعهد مؤسسة النقد بأن مثلا لها أو في عندها لحامل هذا مثل الشيك كذا من، لأن العملة بالفضة، ثم كما يقال تنوسيت، وتنوسي هذا التعهد، صار لا يكتب هذا التعهد، واكتفي فقط بالأوراق النقدية نيابة عن الدراهم الفضية. لما نابت الأوراق، لما اعتمد الريال الورقي، نظر العلماء فإذا نصاب الفضة، كانت الزكاة النقود هذه الفضية عندنا العربي يسمون العربي، كان يخرج من 5 أواقي يخرج ربع العشر، من 200 درهم يخرج ربع العشر، فنظر فإذا 5 أواقي والمئتين درهم تعادل، لما نظر بجراماتها وزنها بالجرام، فإذا هي تعادل بيعا 56 ريالا، فقالوا النصاب 56 ريال ومضوا عليه، وقالوا ما بلغ 56 ريالا فهو النصاب، وجبت فيه الزكاة. وفي رأي آخر يقول لا، هذا في الزمان الأول، لكن الآن تغيرت القيمة، وهذا الرأي الثاني هو الأرجح، فهؤلاء يحسبون النصاب بطريقة أخرى. يقولون ماذا؟ يقولون نحسبها مثلا، ننظر ال5 أواقي الأوقية ب28 جرام كذا في كذا في 5 تساوي كم؟ 595 جرام تقريبا، نعم 200 درهم تعادل 595 جرام، فإذا حال الحول تنظر الريالات التي نابت عن الفضة كم يساوي سعر ال595 جرام التي هي زينة 200 درهم في الأصل، كم يبلغ ثمنها؟ فإذا عندك من الدراهم ما يعادلها فهو النصاب، إذا ما نقص طول العام عليك الزكاة، وإلا فلا زكاة عليك. فهذه 595 جرام كم الآن؟ كم سعر الفضة؟ وتختلف طبعا الفضة حسب اللي يسمون العيار، لكن السائد الظاهر العيار 80 ولا لا 80 تقريبا، كم ريال؟ أظن سعر الصرف أمس واليوم ريال وكم و90 ريالين، بعضها ريالين وفاصلة، لكن لو نقول ريالين مثلا، 595 في 2 احسبوها 1180 ولا لا 1180. إذا نقول من يسأل عن النصاب، انظر إذا حال عليك الحول، إذا كنت تخرج في رمضان، فإذا عندك 1180 ونظرت رصيدك ما نقص طول العام عن هذا المبلغ فعليك الزكاة. إذا نزل عن هذا يوم من الأيام بغير طبعا إرادتك، وليس هروبا من الزكاة، ليس قصدا منك، انقطع الحول، وتبدأ من حين ما بلغ مرة أخرى حتى تدور السنة وهو لم ينقص عن 100، إذا اختلف الصرف خذ بالمتوسط أو بالأقل أحوط لك، لو نقول مثلا 1000 ريال 1100 ريال أو 1000 ريال، إذا مثلا ما نقص طول العام عن 1000 ريال فأدي الزكاة، أدي الزكاة، أخرج منها ربع العشر، ربع العشر، لأن 5 دراهم تعادل كما ذكرنا ربع العشر، وكذلك نصف الجنيه من أو نصف الدينار من 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 20 دينارا تعادل، فأخرج منها ربع العشر، يعني تأخذ المبلغ وتقسمه على 40 أو تضربه في 25 وتقسم على 1000 أو تضربه في 2.5 وتقسم على 100، هو نفس الشيء، تقسم على 40 يخرج الناتج 40,000 اقسمه على 40,000 وهكذا. لك أن تعادله بنصاب الذهب، بعض العلم يقول تعادل بأقل النصابين، وبعض العلم يقول لك أن تخير، والله الراجح والأحوط أن تعادل بأقل النصابين. وإن كان طبعا لو فرضنا أن نصاب الذهب نزل عن نصاب الفضة فعادله بنصاب الذهب، العشرين دينار تعادل 85 غراما، فأضرب 85، واللي عنده كذلك حلي مثلا وغيره يضرب كم عنده مثلا من جرام، فإذا بلغ 85 غرام فأكثر فيخرج زكاة يقسم على 40. إذا أراد أن يعادل الريالات، لو فرضنا أن 85 غرام سعرها بالريالات أقل من 595 غرام من الفضة، لو فرضنا نضرب هذا المبلغ 85 غرام وما بلغ تعادله بالريالات، لا الآن خذ الفضة لأنه هو الذي ناب على الفضة وهو أحوط لك، فنقول تنظر إذا حال الحول كم، أضرب على مثلا الإنترنت ولا مثلا اسأل المصارف كم يساوي سعر الفضة، والله ريالين، طيب طول العام يرتفع وينزل كم من المعدل، طول المعدل مثلا خلال السنة 1.80 ريال مثلا، أضرب قل عطني كم قيمة 1.80 ريال، كم قيمتها، قيمتها والله كذا ريال، فإذا كان المبلغ اللي عندك ما نزل عن هذا المبلغ كان يعني مثله فأكثر طول العام فأخرج زكاته وأبشر بالعوض إن شاء الله تعالى. شوفنا طولنا شوي في هذا، ولهذا نؤجل إن شاء الله المساهمات والديون وعموم المساهمات التجارية والأسهم والشركات والرواتب، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في درس غد بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.